الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فغير خافي أننا قد ابتدأنا بشرح هذا الكتاب من نحو 4 سنوات، وقد أحسن بعض الإخوة ظنا فدونوا أحسن الله إليهم ما تم شرحه إلى ما وصلنا إليه حتى الباب أو الكتاب السابق، دونوه بكامله. وهذا أردت به أن أبين على أمور. الأمر الأول أن هذا الكتاب كتاب جليل القدر يحتاج إلى بيان المهمات والمشكلات، وهذا الشرح الذي نتكلم به في الدروس ليس هو المراد، وإنما هو بيان للمجملات وشيء من التفصيلات. وإن وقع بيد بعض الإخوة فليحسنوا بالمتكلم ظنا، وذلك أنه جرت العادة ابتداء من أول شرح هذا الكتاب إلى الآن أن الحديث يكون ارتجالا، قد يقع فيه من الوهم والغلط وسبق اللسان ونحو ذلك مما لا يسلم منه أحد من الناس، وهذا غير خاف، وقد يكون في خلال أشهر ونحو ذلك بمتناول البعض كحال مذكرات ونحو ذلك، والمعمول أن ينشر مطبوعا بإذن الله تعالى بعد تحريره، ولكن نشره على حالة التدوين بعد سماعه ليس بالمرضي وليس بالمراجع. أحببت التنبيه على هذا الأمر. الأمر الآخر أيضا أننا في هذا الكتاب الذي سنبتدئ بشرحه وهو كتاب الجهاد، هذا الكتاب كتاب جليل القدر مهم جدا يحتاج إليه الناس على شتى فئاتهم، النافرون، القاعدون، في حال الأمن والسلم، في حال القتال والجهاد، في سائر الأحوال، وذلك لما جعل الله عز وجل لهذا المعنى وهو معنى المجاهدة من المزية والفضل عند الله عز وجل، ولا حديث في ذلك كثيرة جدا أكثر من أن تحصى، بل قال بعض العلماء أن ما جاء في الشرع من بيان فضل هذا الباب أكثر شيء ورد فيه في بيان فضله بعد توحيد الله عز وجل. ومن نظر إلى أدلة في كلام الله عز وجل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد ذلك ظاهر. دين الله عز وجل يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، ويقوم بمجالدة العصاة الذين تكبروا وتجبروا على الله عز وجل، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في عصره، ومن جاء بعده يقتدي بهديه، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الإنسان مأمور باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام انتشر في الأرض باللسان وبالسنان، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بلسانه أكثر من عقد يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لما مكن الله عز وجل له في الأرض دعا باللسان والسنان. أما الدعوة باللسان فحسب، هي منهج نبوي ومن مسالك الدعوة ومسالك الدين، لكنها ليست بالجملة هي مسالك الدين فقط. يقول حسان ابن ثابت عليه رضوان الله تعالى رادا على من يقول أن الإسلام لا ينتشر إلا باللسان، يقول: دعا محمد دهرا بمكة لم يجب، فلما دعا والسيف صلت بكفه له أسلم واستسلم وأنام. الإسلام يتناوب فيه الحملة بين اللسان والسنان والأقلام بالدعوة إلى الله عز وجل ومجالدة أهل الكفر والشرك. كتاب الجهاد يتضمن مسائل عديدة وفروع وأصول متنوعة. أحب التنبيه قبل الولوج في معانيه والكلام على أحكامه أن أنبه على أمرين. الأمر الأول الدقة في النقل، وهذا باب مهم يتضمن الأمانة، أداء الأمانة وحملها كما يسمعها الإنسان، وهذا من مهمات الدين ومن أصول أيضا ومن أصول الأخلاق. كثير من العامة الذين لا يدركون مقاصد العلم وألفاظ العلماء ونصوص الشرع ربما قلبوا المعاني بتقارب ألفاظها مع أنها تتباين من جهة المعنى، بأن يسمع عبارة هنا وهناك يقول أن المراد بها كذا ومراد بها كذا ونحو ذلك، وهذا من أخطر المسائل وأشدها التباسا. ولهذا ينقل عن كثير من أهل العلم حتى في العصور المتقدمة، سواء في القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث ومن جاء بعدهم من أهل العلم، تعزى لهم أقوال هي من بطيل الأقوال التي تنسب، نقلها العوام أو حرفها صغار الفاهمة من طلبة العلم نحو ذلك وقلبوها بحسب ما أرادوا ووضعوا أقوالا لم يقلها أولئك العلماء عليهم رحمة الله تعالى. لهذا ينبغي الدقة في هذا الباب، وهذا يتأكد بأمرين: أولا من جهة أمانة العلم والنقل، الأمر الثاني من جهة دقة هذا الباب وأهمية مسالكه، وذلك لتعلقه بأمور. الأمر الأول الدماء والأموال والأعراض، فكل الضروريات قد اجتمعت في هذا الكتاب، وهي الضروريات الخمس: حفظ الدين والمال والنفس والعقل والعرض، اجتمعت في هذا الباب. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون أشد احترازا في فهم مسائله وإدراكها، كذلك في نقل ما يسمعه من أقوال. وكثير ما نسمع أو تسمعون أو تقرؤون سواء في السابق واللاحق من يزو قولا لصاحبه، وصاحبه ربما لم يقل هذا القول نحو ذلك، فينبغي الإنسان أن يكون أمينا من جهة النقل. بعض طلبة العلم الذين ربما لا يدركون ألفاظ الشرع، وألفاظ الشرع قد تقترب من جهة الاشتقاق أصلا لكنها تتباين من جهة المعنى. يذكر عن بعض العلماء أنه كان يتكلم في جلسة من مجالسه عن كتاب الحيض، فقال: الحائض يحرم عليها أن تصلي، ويحرم عليها أن تصوم، ويجب عليها أن تقضي الصيام، ويحرم عليها أن تقضي الصلاة. وكان في مجلسه بعض صغار الفهوم وبعض العامة، فانتقل إلى بلد آخر فوجد عالما يشرح باب الاستحاضة، فقال: يجب على المستحاضة أن تصوم، ويجب عليها أن تصلي، ويأتيها زوجها. فلما انتهى من درسه ذهب إليه فقال: إنني حضرت مجلس فلان بن فلان وقال بأنه يحرم على المستحاضة أن تصلي ويحرم عليها أن تصوم، فكتب إليه: بلغني عنك كذا وكذا. فرد عليه فقال: نحن في باب الحيض ولسنا في باب الاستحاضة، والعوام هوام. الاشتراك من جهة النظر يوجد في الشرع لكنه يختلف من جهة المعنى، لهذا تتباين فهم الناس بحسب إدراكهم لهذا اللفظ. كذلك اللفظ حينما يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلزم من قائله تنزيلا له. حينما سئل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وجاءه رجل فقال له: إن أبي أمرني أن أطلق زوجك، فقال له: لا تطلق. قال: إن عمر بن الخطاب أمر ابنه بأن يطلق زوجته فطلقها، فقال: حتى يكون أبوك كعمر وحتى تكون أنت كعبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وجود النص شيء ووضعه في حال شيء آخر، وهذا لا يدركه إلا إلا العلماء، ولو كان ذلك لمن لا يدرك أصول الشرع ومقاصد التشريع وكذلك فروعه وفهمها وتجرد لله عز وجل ظل وطاش. ولهذا ترون في عصرنا وفي غيرها من العصور تباين أصحاب الفهوم بين مخدر في هذا الباب ومفسد له ومبعد له من جناب الإسلام، وهذا لا شك أنه جناية على التشريع. حتى صنف بعض من يحسن الظن به في هذا الباب بعض المصنفات في الفقه ونحو ذلك، وشرح بعض المصنفات الفقه فجرد منها كتاب الجهاد وجرد بعضهم منها كتاب الرق وقال أنه لا يوجد في وقتنا رق. في هذا جناية على العلم، جناية على أصول الشرع التي دلت الأدلة عليها، الشريعة جاءت كاملة من أولها إلى آخرها، يجب على أهل العلم حفظها ويحرم عليهم أن يدلسوا فيها أو يخفوا بابا من الأبواب، وهذه أمانة العلماء. لهذا حمل الله عز وجل هذه الأمانة أولئك العلماء، وما يضل الناس إلا بسبب أهل الجهل واندثار أهل العلم. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الكلام على هذه المسائل والتمثيل عليها يطول جدا، ولا نحب أن يشغلنا هذا عن الكلام عن مسائل هذا الباب. نعم.
عفى الله عنك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد والسير، باب فرض الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال
في قوله عليه رحمة الله كتاب الجهاد، الجهاد مأخوذ من الجهد والجهد، وفي معانيه في الشرع يدخل فيه مسائل عدة، يدخل فيه المقاتلة ويدخل فيه مجاهدة الإنسان لنفسه ومجاهدة الإنسان لشيطانه ومجاهدة الإنسان لعدوه من شياطين الإنس والجن، ويدخل فيه أيضا ما يكون من المقاصد كالاجتهاد في الدين، وهو المبالغة بتمحيص المسائل والنظر في أدلتها وتنزيلها. ولهذا يسمى العالم المتمكن المحقق مجتهدا، وذلك لأنه قد بذل وسعه في فهم أصول في فهم أدلة الشرع أصولا وفروعا، فكان من المحققين في ذلك، فسمي مجتهدا بعد أن تحصل له ما تحصل له بعد الزهد والمشقة. الجهاد بابه واسع جدا، ويدخل فيه كل عمل يعمله الإنسان، وقد يكون نظيرا للتقوى، وذلك أنه كل عمل من أعمال البر يدخل من باب التقوى، وكل عمل من أعمال البر يدخل من باب الجهاد من جهة اللفظ وكذلك من جهة الاصطلاح، لكنه غلب على مسألة المقاتلة، وهي مقاتلة الكفار ومجالدتهم بالسنان خاصة. والجهاد على 13 مرتبة، سواء فيما يتعلق بالكفار أو ما يتعلق بمجاهدة الإنسان لنفسه أو بمجالدة المنافقين أو مجاهدة أهل المنكرات والفسوق والفجور. أول هذه المراتب ما يتعلق بمجاهدة الإنسان في تعلم الشرع وتعليمه، وفيه 4 مراتب. أولها مجاهدة الإنسان لنفسه في طلب العلم وتحصيله. المرتبة الثانية مجاهدة الإنسان في العمل بهذا العلم الذي تعلمه، ويدخل في هذا سائر أنواع التشريع دقيقها وصغيرها. المرتبة الثالثة الدعوة إلى ما تعلمه الإنسان من علم. المرتبة الرابعة هي الصبر على الأذى الذي يتحصله الإنسان في تبليغ هذه الدعوة. ومن جملة فهذا يدخل فيه إذا أراد الإنسان تفصيلا ما يليه من مراتب من جهة الإجمال، وذلك أنه يلزم من تعلم الشرع والعمل به والدعوة إليه والصبر على ذلك كله دخول ما يليه من مراتب. ولكن جرت عادة العلماء أنهم ربما أدخلوا في بعض الأصول فروعا، وربما جعلوا هذه الفروع قسيما لتلك الأصول، وهذا وارد وقد جاء في الشرع أيضا ذلك، جاء في كلام الله عز وجل وجاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يتعلق بمجاهدة الإنسان للشيطان مرتبتان: المرتبة الأولى مجاهدة الإنسان للشيطان فيما يتعلق بشبهاته، وتلك الشبهات هي البدع والأفكار الضالة التي تطرأ على الإنسان فكرا وعقيدة وسلوكا. ويقابل ذلك هذه الأفكار ويتحصن الإنسان باليقين. المرتبة الثانية وهي مجاهدة الشيطان في باب الشهوات، والمراد بذلك هو اجتناب المحرمات، فالإنسان في نفسه غريزة بإشباع شهوته في المال وفي اللسان وفي شهوة الفرج والبطن، فيه شهوة لإشباع ذلك بباب حرام أو بباب حلال، والمجاهدة تكون في باب الحرام في باب الإيمان أو الإسلام والفسق، وفي باب الحلال في باب الزهد، وهذان البابان يصدهما في قلب الإنسان اليقين والصبر. الأول اليقين والثاني الصبر، الصبر عن الشهوات واليقين بدفع الشبهات. ولا يكون الإنسان إماما في عمل أو في قول أو فعل أو في دين حتى يكون من أهل الصبر واليقين. لهذا يقول العلماء إنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، اليقين في مجاهدة الشيطان بشبهاته التي يريدها، وبالصبر على الشهوات التي يمليها على الإنسان. وأما ما يتعلق بمجاهدة الكفار والمنافقين فذلك على عدة مراتب: أولها المجاهدة باللسان، وذلك ببيان ضلالهم وما هم عليه من كفر وزندقة ومحاربة ومضادة ومحادة لله سبحانه وتعالى، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل بمكة وبالمدينة أيضا. المرتبة الثانية المجاهدة بالسنان وهي المقاتلة، وهي التي ابتدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، بعد أن أذن الله عز وجل له بالمقاتلة. المرتبة الثالثة وهي المجاهدة بالقلب، والمجاهدة بالقلب هي ما يسميه العلماء بباب الولاء والبراء، بكره ما كان وما يكون عليه الكفار من حال وحب ما يكون عليه على الإيمان. وهذا يحتاج إلى المجاهدة، فإن الإنسان في الغالب ربما قد يغتر بما عليه الكفار من حال وقوة ونحو ذلك. ومن نظر إلى سائر أنواع الجهاد وجد أنها تتفرع عن عمل القلب ومجاهدة الإنسان للشيطان وأشياعه. المرتبة الرابعة المجاهدة بالمال، والمجاهدة بالمال هي الإنفاق في سبيل الله، وقد جعلها الله عز وجل من وجوه دفع الزكاة. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى قوله: وفي سبيل الله، يعني الجهاد في سبيل الله. وهذا قول عامة المفسرين على خلاف في إدخال بعض أعمال الخير في هذا الباب، لكنهم متفقون على أنه أصالة المقصود به الجهاد في سبيل الله. والمنافقون هم كالكفار من جهة المجاهدة، لكنهم يتباينون في باب، وذلك أن الكفار يختصون بباب المجاهدة باليد في التغليب، والمنافقون يختصون بباب المجاهدة باللسان على التغليب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خص المنافقين بالمجاهدة باللسان في عصر من كان في المدينة، ومن حوله أيضا جاهدهم باللسان وخصهم بذلك وإن كانوا من جملة الكفار، ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما الكفار فغلب تخصيصهم باليد مع اشتراك الجميع بسائر الأحوال. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه جاهد المنافقين بالسنان وجاهدهم بالمال، والحديث في ذلك كثير لكنه قليل، والأغلب أنه جاهدهم باللسان عليه الصلاة والسلام. وأما الكفار فغلب تخصيصهم باليد. وأما مجاهدة أهل الظلم والفسوق والفجور فهو على ثلاث مرات، وهي التي جاءت في حديث أبي سعيد الخدري كما في صحيح الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وما وراء ذلك من الإيمان حبة خرد. هذه هي مراتب الجهاد، يتداخل بعضها في بعض، وفي كل جاء النص وجاء التفصيل في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
الله عنك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:
قوله باب فرض الجهاد، الفرض هو الوجوب، ويريد بذلك أن الجهاد مفروض على هذه الأمة ومتأكد في حقها. والجهاد قد مر بمراحل بحسب ما اقتضته مصلحة الحال في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة يدعو بلسانه لضعف الحال وعدم القدرة على مجالدة الكفار، فلما هاجر إلى المدينة ومكن له في الأرض كان يجاهد الكفار بالسنان، ويغلب جانب المجاهدة بالسنان عند القوة. دعوة إلى التوحيد، دعوة إلى مكارم الأخلاق، زادت المدينة شيئا من التفصيل والحكم. في المدينة في مكة رغم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنين طويلة ما أسلم معه إلا قليل، ولكن لما دعا عليه الصلاة والسلام وهو قوي أسلم له الناس وأذعنه. ولهذا يقول حسان بن ثابت: دعا محمد بمكة دهرا لم يجب، فلما دعا والسيف وصلت بكفه له أسلموا واستسلموا وأناموا. القوة من دعا إلى إهمالها ظالم لنفسه وظالم لدينه. واللسان من دعا إلى إهماله واستعماله في حال دون وحال دون حال وأهمله بالجملة ظالم لنفسه أيضا. لهذا الإسلام بحاجة إلى موازنة في هذا الباب. والجهاد قد مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى إذن الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام والمؤمنين أن يقاتلوا الذين يقاتلونهم. كما قال الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. المرتبة الثانية هي التخير بالنفرة للجهاد من عدمه، وقال بعضهم بنفس هذا الحكم، والصواب إحكامه كما ذهب إلى هذا جماعة من المحققين كابن جرير الطبري وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. المرحلة الثالثة الأمر بالنفرة والأمر بالمقاتلة، كما قال الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا. وهذا الأمر عام، وهو مما اتفق العلماء على بقاء حكمه واختلفوا في شروطه، ولهذا يقال أن الجهاد مشروع إلى قيام الساعة، ولكنه يختلف بحسب الحال والمرتبة. قد روى ابن عساكر وأبو عمرو الداني في الفتن من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الجهاد حلوا خضرا إلى قيام الساعة، وإنه يأتي أقوام ويقولون لا جهاد. هذا الخبر شاع وهو خبر منكر لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من جملة مراسيل زيد بن أسلم عليه رحمة الله. نعم.
الله عنك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق، رواه مسلم. وذكر عن ابن المبارك أنه قال فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث قد رواه الإمام مسلم من حديث عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. قوله من مات ولم يغزو الغزو هو مفاجأة الكفار ومداهمتهم في قعر دارهم، أو يحدث نفسه بغزو. فتحديث النفس هو الهمة أو تمني تلك الحال. وهنا لم يذكر عليه الصلاة والسلام تجهيز الغازي، فقد يجهز الإنسان غازيا ولم يغزو ولم يحدد نفسه بغزو، فهو مستثنى. نعم مستثنى، للدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من بيان فضل الغزو في سبيل الله، وذلك أنه من مات ولم يفعل ذلك مات على شعبة من النفاق، وإن فعل كان في أعلى مراتب الإيمان. وذلك أن الجهاد الحق لا يتحقق إلا من مؤمن قوي الإيمان، ولهذا جعل الله عز وجل الغزو والجهاد فيصل بين المنافقين وبين أهل الإيمان. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف. الكلام سهل، أما الفعل حينئذ يميز الله عز وجل، يميز الله عز وجل أهل الإيمان الصلب من المنافقين حينما استأذن بعض أهل المدينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن له بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاتبه الله عز وجل بذلك بقوله: عفى الله عنك لما أذنت له، يعني بترك الجهاد حتى يتبين لك الذين صدقوا. فالجهاد هو الذي يميز أهل الإيمان من أهل النفاق، ولهذا كان أشد ما يكون على أهل النفاق هو الجهاد في سبيل الله. لهذا كان من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام الجهاد من جهة الفضل بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وفضله والأدلة فيه قد جاءت فيه أو جاء فيه من الفضل ما لم يأتي بشيء في الدين إلا في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح الإمام مسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله. فقال: لا أجب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد عليه قال: أتستطيع إذا ذهب المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتقول ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ قال: لا. قال: فلا أجد إذن. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الإمام مسلم من حديث سلمان الفارسي، ويرويه عن شرحبيل بن السمق عن سلمان الفارسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط ليلة في سبيل الله خير من قيام شهر وصيامه، وإن مات أجر الله له عمله وأجر له رزقه وأمن الفتان، يعني يوم القيامة. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل قيام الساعة أو قبل يوم القيامة. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وغيره حرمة نساء النافر في الغزو في سبيل الله كحرمة أمهات المؤمنين، وجعل لهم من المكان والمزية ما لم يكن لغيره من الحرمات، وذلك أنه ينبغي أن يصان وأن يحفظ. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الغزو تجارة رابحة بين الله سبحانه وتعالى وبين أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فهذا هو البيع والشراء. بل قد نص الله عز وجل على الشراء كما في قوله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هذا هو تفسير التجارة في كلام الله سبحانه وتعالى: ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقد جاء في ذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والإمام أحمد وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم للعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. هذا حديث تكلم فيه بعضهم بسبب إسحاق بن أسيد، ومن نظر في معناه وحكمه وجد هذا ظاهرا، وذلك أن الأمة إذا لم تتحصن وتتقوى وتعد العدة تمكن منها القوي واستباح بيضته وسامه سوء العذاب، وهذا مشاهد ملموس على مر التاريخ. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى الأمة أمر الأمة بأن تعد العدة لأعداء الدين، ولأن الأمر ليس مطمع بمال. وجعل بعض العلماء أن في قوله عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة أن في هذا علامة من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه لم يكن ثمة زرع ولم يكن ثمة حرث وبقر وبهذه الحال، وذلك لعلمه عليه الصلاة والسلام أن الدنيا ستفتح على الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فإن ركنوا إليها أذلهم الله عز وجل. ولهذا يروى عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى قال: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا سلط الله عليهم الذلة والمسكنة، يعني بين الأمم سلط الله عز وجل عليهم الذلة والمسكنة. وهذا معلوم مشاهد، النفوس مجبولة على العدوان والظلم، المؤمن والكافر، فإذا لم يكن للمؤمنين شوكة وقوة يواجهون فيها أعداء الله عز وجل، وعلى الأقل يكون لهم هيبة بين الأمم، أظهر القوة عليهم القوي وفرض عليهم ما يريد من مال أو عادات أو أفكار أو غير ذلك. وهذا مشاهد ملموس، لهذا قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والقوة هنا شاملة لسائر أنواع ما يدخل، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن القوة الرمي. وهذا تفسير لبعض وجوهه، وكثير من الناس يقللون من جانب هذا الباب ويهيبون منه، ونسوا أن بلاد المسلمين أرضا وبلاد المسلمين مالا وكذلك دينهم قبل ذلك لا يمكن أن يصان إلا بهذه القوة وهذا الجهاد. فالأمة حينما تعد العدة تريد بذلك حفظ بيضتها من أن يتسلط عليها أعداؤها فيصوموها سوء العذاب، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالتمكين ترهيبا، وإن لم يأمر بالغزو ترهيبا وحفظا لمكانة هذه الأمة وتقوية لشوكتها. فإذا ركنوا إلى المال كان حالهم كحال إخوانهم السابقين من المنافقين في آل من آل المدينة ممن كان يظهر الإسلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. يعني لو كان السفر قريب وثم تعرض من أعراض الدنيا لاتبعوك إليه لينالوا منه نصيبا. المقاتلة في سبيل الله مكروهة فطرة، لكنها مأمور بها شرعا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. النفس تكره القتل، إزهاق النفس، الجراحات، فقد المال، فقد الأهل، فقد الأوطان ونحو ذلك، كره فطري، ولكن لا يغلب ذلك على اللسان والأفعال. إن غلب على اللسان والأفعال كان في ذلك كحال المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل حذر الله عز وجل من إهمال هذا الباب الذي فيه إضعاف لشوكة الأمة ولدول المسلمين، وهو إهمال باب الجهاد في سبيل الله. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قرأت كلاما لبعض أهل العلم المعاصرين يفسر قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في سياق الكلام على ترك مقاتلة أعداء الله سبحانه وتعالى، وهذا لا أعلم أحدا قاله من المفسرين على وجه الإطلاق. بل الوارد عن السلف كلهم في تفسير هذه الآية أن المراد بالتهلكة هنا هو ترك الجهاد. جاء تأويل ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وعبيدة السلماني، وجاء عن أبي أيوب الأنصاري عليه رضوان الله تعالى، وجاء عن قتادة وعن الحكم وعن غيرهم من السلف. قد روى بن جرير الطبري من حديث شقيق عن حذيفة عليه رضوان الله تعالى قال في قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال هو ترك الإنفاق في سبيل الله. وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس كما رواه من جرير من حديث أبي صالح عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، قال التهلكة في هذه الآية هي أن يقول الإنسان لا أجد شيئا أنفقه في سبيل الله فلينفق ولو مشقفا، فإن لم ينفق كان من ممن ألقى بنفسه إلى التهلكة وصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى. ويكفي مزية في فضل الغازي في سبيل الله ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام لقد تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمانا بي وتصديقا برسلي أن أرجعه إلى أهلي بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، والذي نفسي بيده لوددت أن لا أتخلف عن غزوة، وذلك أني لا أجد ما أحملهم ولا يجدون ما يحملون عليه أنفسهم، والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. وجاء معنى هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما من أحد يوم القيامة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا لما يرى من الكرامة أن يقاتل حتى يقتل ثم يرجع إلى الدنيا فيقاتل حتى يقتل. وقد سمى الله سبحانه وتعالى ذلك العمل متاجرة بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده، وما سمى الله سبحانه وتعالى شيئا بينه وبين عبده تجارة إلا هذا، وهذا يدل على مكانته في الشرع.
الله عنك، وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والنسائي وإسناده على رأس مسلم.
في قول عبد الله بن مبارك عليه رحمة الله، فنرى كما قال الأخ الأصح فنرى، بالظن أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا وذلك يرى أن الجهاد في سبيل الله والغزو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام متأكد، وهو متأكد آكد من غيره، وذلك أن الدعوة في ابتداء أمرها تحتاج من القوة والدفاع عن الإسلام أفضل مما تحتاجه أو أولى مما تحتاجه في حال استمرارها وتمكنها. وهذا يتعلق بمسألة من لم يحدث نفسه بغزو والتشديد في ذلك، لعله أراد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في غزوة من الغزوات، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا المعنى عام، والذي يظهر والله أعلم أنه معنى عام كما أشار إلى هذا الإمام النووي يعني رحمة الله تعالى في شرح مسلم.
الله
لعل نقف هنا لأن الحديث يحتاج إلى كلام طويل. نعم. نعم. كيف؟
هذه ليست تجارة بين الله عز وجل وبين عبده، قد يكون تجارة يشتري الجنة، قد جاء في ذلك أحاديث، لكن أن يكون المشتري هو الله عز وجل، إن الله اشترى من المؤمنين، فالله عز وجل هو المشتري والبائع هو الإنسان.
قل أشكل عليك برسناطي أنه لا يجوز شد الرحال إلى مسجد قباء مع أنه داخل في حر المدينة. ما قلنا شد الرحال لا يمكن أن يكون إلا لمن كان خارج المدينة، وشد الرحال هو عداد العدة للسفر، أما في المدينة فلا يحتاج شد الرحال. إذا قلنا شد الرحال هو قصد السفر، فالذي في المدينة لا يسافر، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب إليه بلا سفر.
يقول: هل يفهم من كلامك أن الجهاد فرض عين علينا؟ هذا ما كنا نخشى، هذا ما كنا نخشى. اتصل بي أحد أهل الفضل والعلم وقال لي أن شخصا اسمه فلان من الناس نقل عنك، يقول أنا أبعد هذا النقل، يقول نقل عنك أنك تجيز الاغتيالات، يقول قلت الناقل فلان، قال أريد أنك تقول لهذا الناقل من أين استنبط على الشيء. كلمت الناقل فقلت له: أنت نقلت هذا الشيء؟ قال نعم. من أين أخذت هذا الكلام؟ قال: سألتك عن حديث كعب بن الأشرف وقلت صحيح. كعب بن الأشرف النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في البخاري ومسلم، ماذا تريد أن أقول ضعيف؟ هذا الحديث في البخاري ومسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من لي بكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. فقام أحد الصحابة قال: إذن لي لأقتله. فذهب إليه فقتل. ما علاقة حينما تسلم الحديث فأحكم عليه بالصحة؟ أن أجيز لك الاغتيالات. هذه هي المشكلة، وهذا ينطبق عليه ما تقدم في مسألة باب الحيض وباب الاستحاض. فمسائل العلم ليحذر الإنسان من النقل على خلاف وجهه. وقد يحسن الإنسان بسؤاله هنا عن مسألة الجهاد ونحو ذلك. نحن لا نجيز اغتيالات ولا نقول بأمثال هذه الأقوال أبدا بأي حال من الأحوال. فهذه لها ضوابطها في الشرع ولها أدلتها ونحو ذلك. الدماء معصومة ولا تحل إلا بما أحله الله عز وجل، وهذا إنما هو لأهل العلم. وكثيرا ممن يأخذ أمثال الأدلة التي تأتي في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن ينزلها على أحداث أو واقعة بعينه، وهذه هي المصيبة، خاصة إذا كان الإنسان لا يعي شيئا من العلم ولديه حماس لدين الله سبحانه وتعالى. إنما تقع الفتنة في أمثال هذا. ولهذا يقول الشاعر العربي: إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ ترى في سيرها خللا. فينبغي لمن لا يفهم مسألة أو لا يدرك مسائل الدين أن يسأل أهل العلم، ولا يتجرد بأخذ الدليل على عواهنه ثم يفسره على حسب هواه. وهذا مفهوم لدى الأكثر ولا يخفى بإذن الله عز وجل، فالغلبة هم طلبة العلم ذلك. يقول: إذا تكرمت من تذكر سند حديث أبي هريرة السابق. حديث سند أبي هريرة حديث رواه الإمام مسلم حديث عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي. السير يعني ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيرته في مثل هذا الحال، ما يدخل في باب الجهاد تبعا من إعداد العدة وما يفعله في حال مسيره من صلاة وأفعال، ويدخل في هذا كذلك مسألة صلاة الخوف ما لا يتعلق أصلا في باب الجهاد. يقول: ما هو الرد على ما يستدل في قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة على العمليات الاستشهادية؟ من يطلق القول في العمليات الاستشهادية أنها جائزة أو يطلق عليها أنها محرمة بإطلاق هكذا، أولا ينبغي تأصيل مسألة مهمة، وهي أن الأحداث خاصة في وقتنا هذا في مسألة ما يتعلق بالمقاتلة ومقاتلة أعداء الله عز وجل ينبغي أن يكلها، خاصة في الأمور الشائكة التي تحتاج إلى تفصيل الحال وبيانه لعلماء ذلك البلد. حينما يتكلم الإنسان عن مسألة العمليات الاستشهادية في فلسطين ويقول هل هي محرمة أو ليست محرمة ونحو ذلك، هذا يرجع إلى مسألة المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد من يدركها؟ يدركها أهل ذلك البلد، فلديهم من العلماء من يدركوا هذا الأمر فيفتون بمثل هذا الحال. وعلى العلماء التأصيل للمسألة لا الفتوى وإطلاقها في كل حال. ولهذا كثير من الأحكام الشرعية التي يطلق فيها القول تصلح في حال ولا تصلح في حال آخر.
صلى الله وسلم وبارك عليه وسلم.